أصدقائنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ودردشة رمضانية متجددة. يسعدني ويشرفني النهاردة أن أنا أستضيف الكاتب المصري أحمد جاد الكريم. لمن لا يعلم، أحمد جاد الكريم هو كاتب وروائي مصري صدر له حتى الآن 3 روايات، حملت الأولى عنوان ليالي السيد، وحازت على المركز الثاني في جائزة ساقية الصاوي للرواية العربية عام 2014. ثم جاءت روايته الثانية بعنوان أحزان نوح، صدرت في عام 2016 وحازت على المركز الثالث في جوائز المجلس الأعلى للثقافة بمصر. ومؤخرا وليس أخيرا، صدرت روايته الثالثة تغريبة بني همام عن دار نشر إبيدي في مصر عام 2019، وهي رواية تتبعت سيرة متخيلة سنحكي عنها بشيء من التفصيل في أثناء الحلقة. أما الآن فأنا برحب بأحمد. أحمد، أهلا بيك وكل سنة طيب.
أهلا وسهلا يا طه، وكل سنة طيب. وأنا مبسوط إن إحنا اتقابلنا ولو افتراضيا، أنت في منفاك الإنجليزي وأنا في منفايا الصعيدي، فالحمد لله إن إحنا التقينا يعني، وإن شاء الله ما وجهكم على الأرض بإذن الله.
بإذن الله. طبعا أنا يعني الشرف ليا طبعا حبيبي، وسعيد
ربنا
جدا
يخليك.
باستضافتك النهارده. قبل ما نبدأ نتكلم عن الكتابة وأجواءها وشجونها يعني في ليلة رمضانية جميلة زي ليلة النهارده، حابب أسألك السؤال التقليدي اللي أنا بشوفه، هو يعني في أشياء تقليدية ولكن يعني تظل مهمة، هو كيف وصل أحمد جاد الكريم إلى الكتابة ثم الرواية؟ حدثنا عن البدايات يا دكتور أحمد.
البداية والله يا طه، يعني زي أي حد كان بيكتب خواطر في إعدادي، وبعد شوية في ثانوي تطورت الخواطر دي إلى أشبه بالشعر. بعد كده الشعر ده بياخد وزن، فكتبت القصيدة العمودية، واتجهت بعد كده للنشر أثناء الجامعة، ويعني نشر في صحيفة محلية، في جريدة داخل الجامعة، الحاجات اللي أنت عارفها دي. وبعد كده تطورت برضه، دخلت على قصيدة التفعيل ومحاولة في قصيدة النثر. لكن جيت تقريبا في 2008، اكتشفت إن أنا إيه، إن الصوت الشعري مش ده اللي أنا عايزه، يعني إن أنا بشبه حد تاني، بشبه ناس كتير. توقفت في 2008 يمكن لمدة سنتين لم أكتب فيها أشياء. في اللحظة دي أنا فكرت إن أنا أتجه للنقد، أدرس النقد أكاديميا يعني. بس النقطة الأكاديمية دي ممكن أتكلم عنها بعد شوية يعني، نأجلها. ف
جميل، تفضل.
2010 أنا فاكر كنت في معرض الكتاب في القاهرة، وأنا كنت معتاد إن أنا لما أنزل المعرض شيء طبيعي شاعر، فبيحضر ندوات الشعر. لقيت نفسي تلقائي كده بحضر ندوات القصة. أنا فاكر حضرت مثلا ندوة لإبراهيم أصلان الله يرحمه،
الله
أيوة
يرحمه.
شلبي، ومكة وسعيد، الله يرحمهم جميعا. رجعت السوهاج لقيت نفسي بكتب قصة، وكنت كان لي يعني كانت يمكن المحاولة الأولى، أو كان في محاولة قبل كده باهتة، لكن دي كانت المحاولة الأولى الحقيقية. وأنت عارف في الأول لما حد يبدأ يكتب بيكتب بغزارة، فكنت أكتب بشكل يومي. أنا فاكر كنت أكتب مثلا كل يوم قصة، يوم ويوم. طبعا كل القصص البائسة دي أنت عارف البدايات كلها دي تحولت يعني إلى إيه، إلى مسودات اتركنت على جنب، ما فكرتش ان انا حتى انشرها بعد كده يعني. بس ف سنه سنتين استمر الموضوع كده، لحد ايه ما بدات في مشروع، بدات اطور من نفسي شويه، بدات في مشروع روايه ليالي السيد، كتبتها مخطوطه وقدمت فيها بجائزة ساقية الصاوي. كان محتاجين روايه قصيره نوفيلا، ما كنتش متوقع ان انا اساسا ان انا افوز يعني. انا حتى الان ما كنتش برضه ايه متخيل ان انا ايه ماشي بكتب، الناس بتشيد بيك في نادي الادب بيقولوا كويس اهو كده، بس إيه حتى الان ما فيش اعتراف من حد ما تعرفوش. المهم قدمت وفازت بالمركز الثاني. من اللحظه دي، الكلام ده كان سنه 2000 و 2014 في اولها يعني.
عظيم.
بعد ما خدت الجائزة دي أنا من ساعتها تعاملت مع نفسي إن أنا كاتب، إن أنا لأ كده أنا في خط سليم، والطريق اللي أنا ماشي فيه ده هو أنا هكتب قصة وأكتب رواية وممكن مقال كده، دي الدنيا بتاعتي أنا. بدأت أتعامل مع الكتابة بشكل جدي، مش هقول لك بكتب بشكل يومي بس الدنيا ماشية معايا، إن أنا إيه في إن أنا في مشروع شغال عليه، أكتب النهاردة أكتب بكرة أكتب كل أسبوع وهكذا بس. فبدأت في رواية لأحزان نوح وقدمت فيها كتبتها أعتقد يعني أنا كتبتها باستعجال شوية تقريبا في شهر، هي برضه قصيرة يمكن 25,000 كلمة أو أقل شوية. قدمت في مسابقة المجلس العالي للثقافة، وكنت متوقع إن هي أنا خدت التاني في رساية الصاوي، إنها في المجلس العالي للثقافة هتاخد مثلا أول يعني أصعد درجة يعني، لكن فوجئت نتيجة الاستعجال إن هي أخدت مركز ثالث. وقدمت في هنا في حاجة اسمها لم جنوب الصعيد في مسابقة القصة القصيرة، أخدت تقريبا مركز أول.
عظيم.
فالدنيا مشيت سنة 2014، في نهايتها نشرت ليالي السيد يعني، مسألة النشر احنا برضه هيجي وقتها في الكلام، بس يعني في خلال الكام سنة دول اللي أنا من خلال توقف كتابة الشعر لحد دلوقتي هواية، أنا تشكل المشروع بتاعي إن أنا خلاص أكون كاتب روائي وأمشي على الخط ده يعني مستمر حتى الآن يعني. دي
عظيم
قصة الكتابة يعني.
عظيم، قصة جميلة. يعني أنا معجب إن أنت عديت على الـ خلينا أقول الأجناس الثلاث الأشهر في الكتابة الحالية، وهم الشعر ثم القصة ثم الرواية والقصة. يعني ما مش الترتيب مش هو العنصر الأساسي، ولكن أنت عديت على الثلاثة، وده يقودنا لأسئلة كتير. لأن أنا كمان يعني معجب بفكرة إن أنت تعرضت كذلك للكتابة من منظور أكاديمي. يعني اللي بيسمعنا يعني لمن لا يعلم، انت حاصل على الماجستير والدكتوراه في الادب والنقد. فده هيقودنا لتساؤلات وتاملات في النواحي الاكاديميه للادب والكتاب. قبل ما نذهب الى ذلك، يعني حبيت ان انا اسحب خط كده جانبي لفت نظري في تامل عناوين رواياتك الثلاث. انا حسيت ان في يعني دلالات تراثية واضحة في العناوين، سواء كان ليالي السيد التي تتحدث عن الأولياء، ثم أحزان نوح، وصولا إلى التغريبة. والتغريبة يعني اشتبكت مع التراث بشكل مباشر، وهنتحدث على ده لاحقا. يعني فحبيت أسألك، هل كان التراث أو هل كان هناك ولع خاص بك بالتراث وجهك نحو الخيال والكتابة، أم إنك استفدت من التراث كرافد لولعك بالخيال والكتابة؟ يعني أيهما أتى قبل الآخر؟ يعني
هو في البدء كانت الكتابة طبعا
عظيم.
هي اللي حطت إيدي على مكامن التراث، سواء كان الشعبي، لأن أنا مولود أنا ساكن في المدينة لكن مولود في القرية، القرية دي بيقام كل عام فيها مولد نصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان، ويمكن ده إطار الحدث الرئيسي في رواية ليالي السيد اللي هو مولد النصف من شعبان. فأنا ولدت وكل عام أشاهد الاحتفال الشعبي ده، والناس عندها ولع برضه بالاحتفال ده، وده نتج عندنا عن إن في قبيلتين، قبيلة الهلة وقبيلة اسمها جهينة، انتصرت الهلة على جهينة في ليلة النصف من شعبان، فأقاموا في كل عام الاحتفال ده. فمن اللحظة دي أو من الطفولة وأنا عندي أو في هواية انغوص حاجة اسمها إيه، إن أنا إيه إن التواصل الشعبي ده موجود عند الناس بغض النظر عن إن ده الاحتفال في ليلة دينية أو لأ. بس بدأ يتشكل الموضوع ده لما أنا بدأت أكتب وأقرأ في التواصل الصوفية، واكتشفت إن الموالد لها علاقة بالصوفية، فهتلاقي حتى لو قرأت ليالي السيد هتلاقي متماسة مع التواصل الصوفي والتواصل الشعبي. في أحزان نوح هتلاقي برضه في التواصل الأسطوري، برضه عودة للأسطورة، وفيها تماس برضه مع التصوف برضه يعني. أنا التواصل برضه يمكن أكتر شيء مولع بيه مسألة التصوف، من بدءا من الشعر، يعني شعر ابن الفارض الحلاج ابن عربي، وكل البرد وكل الكتابات النثرية الصوفية. يعني أنا كنت مثلا فترة معينة مولع بجمال الغيطاني، لأن جمال الغيطاني استلهم التراث الصوفي، عنده رواية مثلا التجليات دي. لا دي لا ده إنسان قصر الصوفية والتصوف، علاقته بالتصوف، ووضعها في العمل ده. النشأة دي والقراءة بعد كده والانغماس في الكتابات الصوفية والأشعار الصوفية، هتلاقيها تجلد برضه ممكن في بني همام، بس بشكل مختلف شوي. بني همام أنا عدت للتاريخ الجبابتي، وهتلاقي تاريخ الجبابتي مليان وممتلئ بالحديث عن الصوفية والتصوف والأولياء. وأنا التقطت فكرة الحفيد اللي هو همام الحفيد، وبنيت على الرواية دي. فهو التراث أنا مولع بيه، بس هو الكتابة هي اللي دلتني عليه، أو فتحت المكامن، هي والقراءة طبعا فتحت المكامن لدي لتقع عيني على التراث، إن أنا أستطيع إن أنا أستلهمه وإن أنا أعيد مثلا إنتاجه في الأعمال الأدبية.
عظيم. طيب من جملتك الأخيرة يعني هاخد خط الحوار. أنت قلت إن أنت بتستلهم التراث وتعيد تصوره. هقف عند روايتك الأخيرة وهي تغريب بني همام. بالنسبة لي بشكل شخصي شفت إن هي كان فيها نوع من أنواع المغامرة والإقدام، إنك تستكتب مؤرخ بثقل وبشهرة وبإنتاج الجبرتي. هذا المؤرخ له الكثير من الحوليات والأعمال المكتوبة، فإنك تكتبه بشكل أدبي وتكتب على لسانه، أنت بالضرورة سيتم مقارنة ما كتبته بما كتبه الجبرتي. فأنا شفت إن كانت دي مغامرة، يعني جسارة أدبية جميلة محمودة بالنسبة لي. ولكن كان سؤالي، أنت شخصية همام الحفيد اللي أنت ذكرتها، أنا فاكر لما قريت الرواية حسيت إن هو ثقل الإرث، يعني هو مثقل بإرثه والمجد الفائت الغابر، ومثقل بأحلامه بمطاردة فكرة أنه يكون عالم في الأزهر في هذه الفترة يعني المليئة بالأحداث. فأنا حبيت أسألك، هل كانت الرواية زي ما بنقول كده يعني الحالة المثلى لمشروع أحمد جاد الكريم في إعادة زيارة التراث بهموم معاصرة للبحث عن فهم مختلف أو منظور مختلف للواقع المعاصر بأزماته من خلال إعادة زيارة التراث وتصوره، أم كان هناك تصور آخر عند أحمد جاد الكريم عندما قرر استكتاب الجبرتي وزيارة شيخ العرب همام مرة أخرى من هذا المنظور الخيالي الغيري؟
هو لما وقعت أنا عيني على جملة في كتاب الجبابتي، في تاريخ الجبابتي، هو بيذكر فيها، هو أثناء الحديث عن الشيخ العرب همام، بيأت على ذكر الحمام الحفيد، يعني جملة يمكن ثلاث، يعني 3 كلمات أو 5 كلمات بالكثير، إن هو التقى بهمام ابن عبد الكريم همام حفيد الشيخ العرب في الأزهر. فأنا من اللحظه دي نبتت فكره الروايه ان ده همام الحفيد. قعدت ابحث تاريخ الجبروت، ما فيش حديث تاني عن الحفيد ده. فانا تخيلت ان همام الحفيد ده ليه علاقه بالجبروتي، وبدات ان انا اخلق مصائر جديده للشخصيتين دول، سواء كانت الجبروتي او همام الحفيد. زي ما انت اشرت ان همام الحفيد ده عنده ابث وثقل قديم، التركة التي تركها أو السيرة التي تركها شيخ العرب همام، فهو بيحاول إن هو يعيد المجد القديم. طيب الجبرت ده أنا جعلته هو لسان حالي أنا ككاتب، وحملته بالهموم المعاصرة بتاعتنا. يعني مثلا الجبرت بيعاني ككاتب،
صحيح.
ككاتب، انه مثلا يريد مثلا وقت للكتابه، وأيضا الأحداث السياسية والاجتماعية اللي حواليه، الحدث السياسي المهم. يعني إحنا مثلا في جيلنا أنا وأنت طبعا، مثلا حدث السياسة الضخم كان 25 يناير.
صحيح.
الحدث السياسي الضخم عند رحمن الجبابري الحملة الفرنسية، وهو مشغول بجنود الحمل اللي هو سمع أصواتهم وخيولهم هم بيدخل الأزهر وبيقتل الناس والمصريين بيقاوموهم. هو ككاتب مش هيقعد ساكت، هو
صحيح.
وظيفته إنه يكتب. فبدأت إن أنا أحس إن أنا الجبابري ده هو عامل هموم نحن المعاصر ككتاب كشباب أيا كان يعني، أو كالشخصية المصرية في السن ده. أنا جبابري برضه في التوقيت ده كان مثلا في الثلاثينات أو في بداية الأربعينات على أعتقد يعني. فبدأت إن أنا أحمل هموم الشخصية تجاه الكتاب والانشغال بها والتفوق ليه، ومع إيه؟ مع الانشغال باللحظة السياسية الراهنة والواقع. بس ده اللي أنا خلاني استكتبت الجبابتي وجعلته إن هو شخصية رئيسية. وأيضا الجبابتي هو حمام الحفيد ده ملوش ذكر في التاريخ، ده شخصية خيالية، الجبابتي شخصية واقعية. طب مين هينقل الأحداث بتاعت الجبابتي إلا إذا بتاعت الهمام آسف إلا الجبابتي، هو الشخصية الحقيقية الموجودة كإيهام إن الشخصية دي واقعية وإن الجبابتي صح شافها لها وإن كان في طموح وفي دولة وهكذا يعني. بس دي وجهة نظر يعني، ربما يقرأ العمل ويجد مثلا شيء آخر مش عارف.
يعني هو النصوص دايما حمالة في أوجه،
طبعا.
بس هي يعني زي ما قلت إن هي كانت يعني جسارة أدبية محمودة إنك تستكتب الجبرتي وتنجح فيه. من وجهة نظري أنت نجحت في الإمساك بصوت شبيه بصوت الجبرتي ليكتب عن هموم الكاتب، أو بمعنى أصح هموم المثقف في فترة مجتمعه يمر بمرحلة صعبة، وفكرة الصراع النفسي إن المثقف أو الشخص اللي هو المفكر يشعر ان الواقع دايما سابقه، هو مش يعني لا هو لا حقيقه يدون هذا الواقع ولا يشتبك معه. فكانت نقطه انا شايف ان هي اتعملت بشكل كويس في الروايه. عاوز بقى يعني انت برضو ذكرت جمله انا استوقفتني حبه حلوين، وانت بتقول ان كان ليك تجارب في القصص ولكن هذه القصص ذهبت الى خانه المسودات يعني. ف يعني عايزين بقى يعني عايز ادخل اخذ المستمعين وندخل الى المطبخ الخاص او المصنع الخاص باحمد جاد الكريم واسالك اكثر من سؤال عن الحرفه، والبدايه ستكون متعلقه باللغه ده بعد اذنك طبعا. يعني
اتفضل.
احمد انت
اللغة دي أهم حاجة.
احمد انت تدرس اللغه العربيه بالاساس، بشكل مهني انت تدرس اللغه العربيه. حابب اعرف منك انت بتتامل ازاي دور اللغه داخل النص الادبي، يعني ايه معاييرك للغه البليغه او البديعه في النص السردي سواء كان قصصي او روائي؟
هو أولا يا طه، إحنا خلينا إيه في الأول كده إيه نفصل ما بين اللغة اللي أنا بدرسها للطلاب وما بين اللغة اللي هي إيه في النصوص الأدبية. طبعا زي ما أنت عارف الوضع يعني المحزن بتعليمنا في مصر هنا، فإحنا بندرس اللي هي المبادئ أو مبادئ القراءة والكتابة بالنسبة للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية. بيبقى في تطور في القواعد وفي القواعد النحوية، وفي الثانوي بتزيد أكتر شوية بالنسبة للقواعد. لكن اللغة نفسها أو ما يدرس للطلاب لا يحبب الطلاب في اللغة أساسا. فأنا عملي بينتهي بعد خروجي من المدرسة وانتهى كده. بعد كده أنا أتعامل مع الكتابة بشكل مختلف خالص. لكن زي ما انا انت اشرت ان انا ممكن يكون في افتتان بالتراث، انا في افتتان برضه باللغه، اللغه الادبيه خاصه يعني. اللغه الادبيه بالنسبه لي بتختلف عن لغه مثلا لغه الحياه اليوميه ولغه العلم ولغه السياسه. اللغه الادبيه مشحونه بالمجازات، حملت اوجه زي ما انت اشرت، ومتعدد الدلالات. مش شرط لأن هناك لغة عمل أدبي مكتوب بلغة الصحابة يعني، تلاقي هتلاقي ممكن مش شرط انها مثلا تكون كل اللغات الاعمال الادبيه تكون محمله بالمجازات، هتلاقي مثلا في لغه عمل ادبي مكتوب مثلا بلغه الصحافه ومقبول وبيتنشر وبيوزع
مظبوط.
ويطلق على مثلا ايه ان لغه العمل ده تقريري. لكن في تصور تاني للغه على انها اللغه كخطاب، اللغه كخطاب، اللغة جاية في سياق معين بتعبر عن أزمة الشخصيات، بتعبر برضو عن أزمة الحدث نفسه أو الأحداث اللي بيعبر عنها العمل الأدبي. فهتلاقي اللغة دي بتعبر مثلا عن برضو المواقف الاجتماعية والسياسية، فتصبح اللغة دي ذات سلطة. السلطة دي ناتجة عن التأثير، بتأثر في المتلقي. يعني مثلا انا اديك مثال لغه المنفلوطي في النصف الاول من القرن العشرين ليها كانت سلطه على المتلقي في الزمن ده، بتختلف مثلا عن لغه مثلا نجيب محفوظ بعد كده مثلا، مع ان فرق
صحيح.
الزمن مش كبير. هتلاقي مثلا لغه الغيطاني اتكلمنا عنها من شويه، هتلاقي اللغه مثلا لغه ابراهيم اصلان، وهي اصلا لا الشغل اللغه بتاعه ده شغل متقشف في الزخارف اللغويه وتعقيدات اللغه. لا اللغه عنده لا دي متصفيه خالص كده،
صحيح.
فتلاقي لا واخد فتلاقي واخد طبع كده مختلف عن حتى جيله خالص او عن صديقه زي مثلا خير شلل. ف ولا انا باللغه بيخليني اقارن ما بين اللغه، لغه الجوحظ مثلا، هتلاقي لغة الجوحظ أحيانا لغة مفهومة وسهلة وقريبة من القواعد المعاصر، في حين مثلا تلاقي مثلا في لغة بعض الكتاب ثقيلة. يعني في أنا أعرف ناس مثلا يعني لا تستضيف مثلا لغة إدوارد الخوات أو أسلوبه رغم أنه كاتب حديث.
صحيح صحيح.
الافتتان باللغة ده بي 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 بيخلي إيه، بيخليك انت في مقارنه ما بين دايما حتى في لغه عملك انت مثلا. يعني انت لو قرات مثلا ليالي السيد هتلاقيها مختلفه عن احزان نوح، عن تغيب بن همام. كل عمل فيه مغامره لغويه مختلفه عن العمل التاني. بس فمساله اللغه دي انا يعني ايه ممكن عزلها، ممكن نحكي في حلقه وحديها يعني،
يعني
لو
هي ستكون من دواعي سروري الحقيقة لو كان عندك الوقت.
لان هي ايه لا كلام فيها كتير، وفي كلام اكاديمي كتير ممكن نتكلم اللغه كخطاب ولا اللغه كاداه توصيل. يعني اللغه اعتبار اللغه انها اداه توصيل فقط ده برضه ده لا بيجود اللغه او بيمحي يعني وظيفه للغه مهمه، الوظيفه مثلا الجماليه نفسها. يعني اللغه هي اللي بتخلق الاسلوب، فلو اعتبرنا ان اللغه بتأدي وظيفه التوصيل لا كده، طب ما يبقى اي كلام بيتحط في اي نص وخلاص.
صحيح.
بس فمثلا يعني يعني هي في ممكن كذا اللغه ممكن كذا فرع كده، ممكن تعمل حلقه عنه وحدي يعني.
عظيم. هو يعني اجمالا لو تأذن لي، انا حسيت من كلامك
اتفضل.
ان النظره للغه هي داخل النص الادبي هو كان متعدد الوظائف. يعني هو صحيح لازم يوصل المعنى، ولكن هو كذلك لابد ان يكون وسيط شعوري بين القارئ او المتلقي وبين هذا النص بتجربته بمشاعره بصراعاته المحمله فيك، سواء كان النص ده قصصي او روائي او حتى شعري. يعني هل ترى مثلا ان اللغه ليست شيء قائم بذاته بمعزل عن النص؟ يعني انا مش هينفع مثلا اكتب قصه عن بائع جرائد مثلا في يوم ليله العيد، وعشان انا بحب اللغه بمنظور مثلا كلاسيكي فانا هكتب اللغه كلها مثلا بلغه كلاسيكيه شبيهه بالمنفلوطي مثلا تكاد لا تنسجم مع اجواء بائع الجرائد في هذه الليله مثلا. يعني لا، يعني هناك اتزان او محاوله لايجاد حاله من التوازن ما بين البلاغه والمجازات زي ما انت اشرت، وكذلك التجربه. انا عجبتني كلمه كل نص تجربه لغويه في حد ذاته، اللي هو ان تكون اللغه بنت التجربه اللي هي بتكتب بيها. يعني
بالظبط.
عظيم.
كان في مقولة للكاتب اللي هو أحمد أبو خنيجر، عجبتني. انا قراتها من كذا سنه وحوالي، بيقول لك ان هو بيستخدم في كل عمل ليه بيستخدم سناره لغويه مختلفه عن العمل الثاني. ده في اشاره ان كل عمل تجربه لغويه مختلفه عن العمل الثاني. لان استحاله يكون مثلا نص انت بتحكي فيه مثلا في العصر الجبابري تكون لغته زي مثلا العصر مثلا حالي مثلا في 2020 او 2023،
صحيح
استحاله. او مثلا نص قديم مثلا، او نص بيستلهم اسطوره، او نص مثلا بيتم في مدينه الزمان. انت فاهم الزمان والمكان، يعني الزمان
صحيح
والمكان بيفرق في شكل اللغه، مش في الحوار بس طبعا، في السبب اكيد.
متفق تمام. طيب عطفا على قصة اللغة كمان، في نقطة يعني هو جدلية بتبرز دايما على الساحة بشكل متتالي ودايما يعني بتأتي يعني حادة وحامية الإيقاع جدا، وهي جدلية الفصحى في مواجهة العامية في الكتابة السردية وفي الحوار وما إلى ذلك. هناك يعني هناك ناس بترى إن العامية لغة الناس بتتحدثها لابد من احترامها وإفساح المجال ليها يعني، وهناك ناس بترى إن هو لا، العامية دي لغة محكية غير بليغة لا تليق بالنصوص الأدبية يعني، وينبغي علينا إن احنا نحرص على البقاء مع الفصحى فقط. أنت تتأمل هذه يعني كيف تتأمل هذه المواجهة؟ أحمد ثواني معلش، احنا قدامنا 10 دقائق في ال 40 دقيقة دول، فاتفضل جاوب
تمام.
اتفضل جاوب، وأنا يعني لو قبل آخر دقيقة
نفس
كده هقول لك
الوقت
كمان.
ما فيش مشكلة. ماشي. بالنسبة لقضية الفصحى والعامية، القضية دي يعني قضية من زمان. يعني طه حسين مثلا كان بيميل للفصحى، حتى في الحوار كان بيوجع ذلك إن العمل الأدبي يختلف عن الواقع. أنا عن نفسي أنا لست ضد ولا مع، الكاتب يكتب زي ما هو عايز. في النهاية إحنا هنحكم هل العمل ده جيد ولا لأ. يعني مثلا أنا قرأت قبل كده مذكرات أحمد فؤاد نجم اللي هي الفجوم، مكتوبة بالعامية، استمتعت بيه. وقرأت لطه حسين اللي هو لغته لغة عربية ذات خصوصية ما، وكنت مستمتع بيه. المهم النص في الآخر سواء كان مكتوب بالفصحى، حتى في السرد أنا بتكلم، شوف في أقصى ما يمكن تخيله إنه ممكن يكون يكتب عمل كامل بالفصحى العامية أو بالفصحى. في النهاية هل النص ده هيطلع كويس جيد، ولا النص ده هيطلع وحش؟ ده ناتج النهائي هو اللي ممكن نحكم بيه. فالعامية ليها جمالياتها. طب ما في شعر عام احنا بنقرأه وبنستمتع بيه، وفي شعر الأغاني وهكذا. فهي قصة، بس في يعني في ناس مثلا يعني متشددة شوية، يقول لك مثلا لا الحوار يكون بالفصحى. أنا عن نفسي كتبت الحوار بالفصحى أحيانا، وأحيانا بالعامية، وأحيانا يمكن اللغة الوسيطة دي الحتة اللي أنا عايز أوصل إليها من زمان، إن أنا أكتب حوار بلغة وسيطة يبان إن هو عامي ويبان إن هو فصيح. هتلاقي الحكاية دي توفيق الحكيم أشار ليها ونجح فيها في بعض المسرحيات. نجيب محفوظ حاول ان هو يشتق بعض الكلمات وينحت بعض الكلمات، يعني معلش ما علي من شيء وكفى الله الشر مثلا، هتلاقي كفى الله الشر يا عمي، وينفع فصيح. وتحايل علشان يوصل ان انصار الفصحى يقول لك فصحى، وانصار العاميه يقول لك ما الدنيا سلسه وحلوه، ما الكلمات دي بتجري على سنت العام. فهي
نعم.
بس انا ايه الهدف في النهايه، ان هل العمل جماليا سواء كان فصيح او عامي في الحوار او في السرد، هل هو وصلت الرساله ولا لا؟ ده بالنسبه لي. فبالنسبه لي انا مع ده ومع ده، ولا ضد ده ولا ضد ده.
عظيم عظيم جدا. أحمد، حابب يعني نتعرض شوية لتجربتك في الدراسات العليا أو الدراسات الأكاديمية في الأدب والنقد. أنا من خلال حديثك يعني ومعرفتي بيك، أنت بدأت الكتابة بشكل في نوع من أنواع الهواية، ثم تعرضت إلى نوادي الأدب وما يشبهها من فكرة الورش الإبداعية، ثم انتهى بك الحال إلى تجربة الدراسة الأكاديمية بدرجاتها كماجستير وكدكتوراه. فانت شفت يعني ما الذي اضافته الاكاديميه يعني لكتابتك، وهل ترى أن الدراسة الأكاديمية يعني قادرة على إحداث فرق كبير في اتجاه الكاتب؟ هل تثقله بأدوات لن يجدها إلا في بين أسوار الجامعة يعني، وما إلى ذلك؟ أحب أسمع منك تأملاتك في النقطة دي.
هو أنا قلت لك من شوية إن مسألة التفكير في الدراسة الأكاديمية نتجت عن توقفي عن الشعر تقريبا في 2008 أو في التوقيت ده. فأنا كنت أنا بحب الكتابة وبحب القراءة، مشروع الشعر بدأ خلاص يعني إيه بيودع. طب أنا إيه، طب أنا ممكن أبني نفسي ناقد، الناقد ده عايز أدوات، ما ينفعش مسألة الهواية أو هو إيه تكتب كيفما اتفق زي ما مثلا بيعمل أي شاعر. فبدأت إن أنا أفكر في اللحظة دي، فأنت سبت كلية آداب وبعد كده إيه أخدت تمهيدي ماجستير، وفي نفس في التوقيت ده أنا ما كنتش مفكر إن أنا هكمل دراسات عليا هل في النقد الأدبي. يعني كنت مثلا خدت كده فترة إن أنا عايز أكمل في البلاغة، وجبت كتب البلاغة وعبد القاهر الجوجاني والسكاكي وقرأ هنا وهنا. بعد كده لا، طب ما انا بكتب، كنت بدأت اكتب قصة، طب ما انا ادرس النقد الحاجة اللي انا بكتب فيها على اساس دي تخدم على دي. الوعي بدأ يتطور واحدة واحدة، ان انا بدأت سجلت الماجستير سنة 2015، وكانت اخر فترة برضه، فترة اللي هو ايه ان انا مش عارف الطريق برضه، فكان تعدي سنة والتانية لا، طب انا ايه اللي يخليني اسلك المسلك الاكاديمي، ما انا بكتب وممكن انشر وكده. بعد ما سجلت الماجستير بدأت لا ان انا ايه لقيت ان الانغماس في كتب النقد الاكاديمية اللي الواحد يعني ايه بيبقى صعب شوية الكاتب ان هو ايه يلجأ اليها الا اذا كان مضطر ان هو يدرس.
صحيح.
فبدأت ان انا دي يعني دي الميزه، يعني انك انت بيخليك تقرا وتبحث، وهي غلسه شويه يعني مش ظريفه في الاول يعني، او لانك انت بتبقى مجبر انك انت بترجع للمرجع ده وتجيب الكتاب ده والرأي ده، واحيانا بتبقى ملتزم بالنقد الاكاديمي او البحث العلمي ليه التعقيدات، وبرضه ما فيهوش الحريه الابداع اللي احنا متعودين عليها، وبيبقى فيه مشرف أول وتاني ففي تعديلات، وأحيانا بيبقى مش مقتنع بكلامك وأنت بتحاول تقنعه برضه، مش وفي الآخر هو الكلمة برضه إيه بتبقى ليه يعني. بس الفائدة النقد الأكاديمي وجهني ليها برضه الأستاذ سيد الوكيل، وليه فضل عليا الصراحة يعني. أنا واجه سوهاج هنا عندنا قلته وحكيت له إن أنا عايز أعمل ماجستير وكده، وكان مبسوط، ولما قرأ نصوص ليا قال لي يا احمد انت ادرس نقد وكمل في النقد ما سيبش النقد، لان انت كمبدع اي نقد بتدرسه بيسمع في الابداع، والابداع اللي انت بتمارسه هيسمع في النقد. يعني هتلاقي مثلا المعادله دي هو عاملها، هتلاقي مثلا ليه نصوص او كتب نقديه بس كاتبها بإبداع فممتع،
صحيح.
زي الحالة دايت وليه كتاب اسمه تذويب العالم، هتلاقي كاتب عن مثلا عن قضايا نقدية أو قضايا ثقافية أو قضايا أنثروبولوجية، هتلاقي كاتبها برضه بأسلوب المبدع. هتلاقي المعادلة دي برضه عند عبد الفتاح كليوت يعني.
كان لسه فعلا مثال في راسي، فكره التبسيط النقد للقارئ اظن اشهر مثال يعني موجود، مش بقول انه الاحسن لكن الاكثر شهره هو عبد الفتاح كليتو حاليا يعني.
ايوه، هو بيكتب سبحان الله النقد بشكل ادبي، انت بتقرا النص النقدي اللي بيكتبه هو كانك انت بتقرا نص ابداعي، كانك بتقرا قصه، او هو اللي هو الكتابه العبر النوعيه دي.
صحيح.
فانا كنت عايز انا يعني انا حتى طموح حتى الان ان انا اوصل للخط ده، طبعا باسلوبي اللي بيختلف طبعا انك انت عن الاخرين، ان انا ازاي انا اكتب كتابه بتبقى ايه ان هي فيها النقد وفيها روح الابداع. الكتاب اللي هي المفتوحه دي، النص المتجاوز اللي هو بيصل لاكبر شريحه، لان احيانا تكتب قصه وتلاقي واحد يقول لك انا بحب روايه، تكتب روايه واحد يقول لك لا والله انا هواية مملة مثلا، انا بحب النص القصير. حل
ترجمة
المعادلة دي حط ايه عليه، امثال سيد الوكيل وفتح كليوتو وكذا اسم تاني موجودين عندنا احنا في الثقافة العربية، ده من دمج النقد مع الابداع. فانا شايف ان الناقد اذا كان او الكاتب اذا كان عنده وعي كبير باهميه النقد الاكاديمي، على الا يتحول النقد لديه الى اكليشيهات والبنيويه قالت كذا ومش الفوكو قال مش عارف كذا والتفكيكيه، وانت بتشوف اكيد يعني ابحاث اكاديميه هو لا يقاها الا المحكم في
صحيح
المجله اللي هو ايه بينشر فيها. للاسف انا بشوف حاجه طلاسم
صحيح
المتخصص بس، ودول قلة بياخد الكلمتين بيحطهم هنا في بحث تاني وخلاص. لا، المعادلة الصعبة دي طموح اللي انا ايه بحاول وبدعي ان انا إيه ممكن كل فترة كده انا ممكن بقطع خطوات تجاه تحقيق الطموح ده ودمج الأكاديمية مع بالنسبة لورشة الكتابة انا ما شاركتش قبل كده في ورشة كتابة خالص، يعني لا افتراضيا ولا في الواقع يعني. وانا شايفها مثلا شيء ايجابي على فكره، في ناس بتهاجمها كتير بس هو بيهاجموها من باب اللي بيعملها سبوبه يعني بدون ذكر اسماء. كان في كاتب من كذا سنه بيهاجم الكتاب اللي بيعمل ورش ادبيه، وان الكتابه دي مش صنعه، ده الهام وقراءه ومداومه ومتابعه ايه انا اعمل لي ورشه ادبيه. هو نفس الكاتب ده بعد كام سنه عمل ورشة أدبية بفلوس، بآلاف فلوس كتير والله العظيم، أنا ممكن أقول لك بس بعد التسجيل يعني.
هو يعني بص، انا عجبني قوي اللي كنت بتحكيه عن اللغه، عن اللغه، تقريب النقد من الناس ونزع الجفاء الاكاديمي عن المتلقي العادي. بس عطفا على فكره ورش الكتاب والالهام، وانا يمكن بحكم الاقامه يعني انا الى حد ما عندي نوع من انواع الفرصه البسيطه ان انا اتعرض لأوساط الكتابة في العالم الغربي يعني. فطبعا القصة ينظر ليها بشكل الموهبة موجودة، الناس بتعتبر بالموهبة، ولكن نظرة يعني بينظر ليها انها صناعة لابد ان تتدرب عليها، وحرفة لابد ان تتعلم اسسها. ومن اهم وسائل تعليم اسسها بالمناسبة القراءة والتأمل والتدوين، يعني هو مش الموضوع مش عتالة يعني. بس انا يعني انا بس جاء في بالي حاجه زي دي لما كنت تقول في كاتب كان بيقول لا ما ينفعش حاجه اسمها ورش، وبعد كده بغض النظر ان هو رجع عمل ورشه بعدين واكيد غير رايه لاي سبب إن كان يعني. ولكن
أيوة، كلنا بنغير. هي المشكلة بس إيه، بلاش نهاجم حاجة بعنترية.
صحيح
أنا ممكن أكون مثلا، أنا مثلا ورش الكتابة ممكن أكون في لحظة معينة كنت حاسس إن هي إيه ممكن أكون عاملها كاتب سبوب، فبلاش أكتب عشان بعد كده ممكن أتعرض إن أنا ممكن أنا نفسي آخد، مش هقول لك أنا آخد ورشة وانضم إلى ورشة الكتابة، فهتبقى إيه مش، لأنه مش كل اللي بيعملها سبوبة ومش كل اللي بيعملها بيبقى يعني قصد المنفعة. يعني في ورش مجانية وفي ورش بتعمل بمبالغ زهيدة خالص. هي الفكرة بس إن الكاتب، يعني أنا فادت الانضمام لورشة الكتابة إن الكاتب الكسول إن هو إيه يشتغل على المشروع أثناء الورش. يعني في كتاب هو كاتب كويس بس كسول بيكسل يكتب، عايز حد إيه معاه، حد او في وبعود ان هو يكون في مجتمع
صحيح
كم واعي، يعني مجتمع وسط نفسه، وسط
صحيح
ناس بيكتبوا، فبيلاقي ده طه بيكتب، احمد بيكتب، محمد بيكتب، فيبدا هو يبدا يكتب. بس ورشة الكتاب او الدراسه الاكاديميه اذا كان الكاتب نفسه مش بلاش نقول موهوب، هو عنده قناعه بالكتابه وعنده زي ما تقول ايه اخلاص للكتابه، هيخش الورشه وممكن يلتزم شويه ويكتب له كام قصه او يكتب مشروع روايه وما يكملوش، او يا ما شفنا نقاد كتير وكتاب يعني درسوا النقد ما اثرش النقد عليهم، بالعكس اخذهم لمنطقه تانية وانشغلوا خلاص بالجانب الاكاديمي، وهو بحث عن ندوه هنا مؤتمر هنا او ان هو يدرس في الجامعه وأصبح مدرس في الآخر، مدرس نقد حديث أو نقد قديم أيا كان. بس فهي دي المشكلة هل الشخص ده هيستفيد من الوشة ولا لا؟ بس وبرضه مش كل اللي خد الوشة حلو، ومش كل اللي دوس في وشة وحش، وهكذا برضه
صحيح،
في النقد الأكاديمي ممكن إيه ينطبق عليه نفس الكلام. هو
يعني ممكن يعني نستخلص من كلامك المهم والتفاصيل الجميلة اللي انت شاركتنا اياها، ان هي في مساحة دايما للتجريب جوه دينية الكتابة والأدب. لابد ان تتحلى بالشجاعة وتجرب، سواء كانت ورشة، دراسة عليا، وما إلى ذلك. يعني وزي ما انت قلت، هو في الأول في الآخر الأمر بينتهي بالدوافع الحقيقية اللي عند الشخص اللي عاوز يتوارث حلم الكتابة، يعني ومدى استعداده للصبر والتأني والحاجات المهمة اللي بتصحب عملية الكتاب. أنا
ايوه،
برضو هرجع. اتفضل اتفضل.
هو الكاتب اللي هو في اول الطريق، انا انصح ان هو ايه ينضم الى ورشه كتاب. انا في البدايه بتبقى فيه كده اساسيات زي ما انت عارف ايه
صحيح.
بتبقى مهمه للكاتب دي. ممكن ايه في كتاب كتير انا بشوفهم يعني في البدايه لسه يعني بيبقى متخبطين خالص حتى في الخريطه الكتابيه، ان هو ممكن تلاقيه كده ايه الخريطه القوائيه ان هو يقعد يقرا مثلا سنوات طويله لكتاب مش هيفيدوه، او هو المفروض يتجاوزهم وما تجاوزهمش، او بيكتب بنمط معين وهو شايف اصدقائه بيشدوا بيه فشايف ان هي نمط الكتابه، فانضم اللي هو مع كاتب له ثقل ومع مجموعه كتاب من جيله او من اكبر منه، اعتقد ان هو هتفهم معه في البدايه، يحط رجله على السلم وهيستفاد. ده الكاتب اللي هو لسه في اول السكه.
نصيحة مهمة جدا جدا، يعني لا أستطيع أن أثمن عليها أكثر مما ثمنت. وهتاخدني لسؤال تاني، اعذرني. عمال أطلع أسئلة من كل
لا
حاجة
لا
بتقدم.
لا، تفضل براحتك، بس هي مش نصيحه على فكره، يعني انا ضد النصائح، يعني هي بس ايه زي ما تقول ايه احيانا ايه بتبقى ايه في حاجات يمكن انا على ايامي في بداياتي ما كانش عندنا في الصعيد هنا مسألة الورشة. هو كان نادي الأدب، ونادي الأدب ما كانش ورشة خالص. نادي الأدب أنت بتلقي قصة أو قصيدة، الناس بتسقف لك بتقول لك كويس، بتروح البيت بتقول أنا شاعر أو كاتب بس. ما كانش اللي بيشتغل على نفسه، لكن مسألة إنه ورشة أو إن هو بيحط إيدك على تجربتك أنت فين بالظبط وأنت تحتاج إيه، لما بيحصلش في نادي الأدب للأسف. وانا ليا رأي سلبي في نوادي الادب يعني خالص، يعني مش محبذة خالص حتى للكاتب مثلا في الزمن ده بالذات. يعني
يعني ممكن حتى نسحب خط احمد ونقول انه هو هي يعني الطريقه اللي وصفت بيها نوادي الادب. انا لم اذهب لنوادي الادب من قبل، فلا استطيع ان اقول لي بدلوي في الحته دي تحديدا، ولكن فكره الانشطه الاحتفائيه عندما يحيطك ناس جايين ليحتفوا بالمقام الاول، مش جايين ان هم يعني انا شفت نوادي كتب، حضرت نوادي كتب بما ان انا يعني عايش بره، فبحضر نوادي كتب ساعات عبر الانترنت. يعني في بعض نوادي الكتب بتبقى ان احنا قرينا كلنا الكتاب، ولكن احنا كلنا جايين نقول احنا الكتاب عجبنا ليه. ما فيش فكرة ان انا لا انا ما عجبنيش الكتاب يا اخوانا، ما فيش مساحة لده قوي. فمهم ان اظن الكاتب في اي مرحلة، سواء كان لسه في البدايات او حتى في تحقق بشكل ما، ان هو يبقى واعي بفكرة دوائر الاحتفاء، ان هي ممكن تخلق له فقاعة يفضل عايش جواها وحاسس ان هو جميل والناس شعبه تسقف له، ولكن الواقع دي مش الحقيقة يعني. فاظن ان كمان
دي مشكلة كبيرة.
مع هل توافقني الرأي او ماذا ترى؟ يعني فكرة إن ربما إن وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تكون في بعض الأوقات بتعزز فكرة دوائر الاحتفاء اللي أنت طرحت مثال عليها بنوادي الأدب، إن الكاتب عندما يقرأ له أصدقائه ومريديه فقط على السوشيال ميديا، يعني قد ينتهي به الحال إن هو بيستقبل كلام جميل طول الوقت، لكن قليل لما تلاقيه في حد مثلا زي السيد الوكيل ربنا يديله الصحة لما قال لك ادرس نقد أدبي. هذا التوجيه المبني على خبرة السنين، يعني لمن لا يعلم الأستاذ الوكيل اسم يعني أشهر من نار العالم في القصة المصرية.
طبعا
يعني ساعات بتحس إن هذا التوجيه عزيز جدا، سواء كنت أنت بتروح نوادي أدب بفكرتها البسيطة في بلادنا، يعني سواء كان في الدلتا زي ما أنا جاي، أنا من الدلتا وأنت من الصعيد، أو أنت موجود على السوشيال ميديا وعندك مليون فولور، بتحس ان انت عزيز قوي لما تلاقي حد عنده قيمة علمية في الأدب قادر يديك النصيحة المباشرة دي.
هي مشكلة السوشيال ميديا للأسف إن هي على قدر أهميتها وعلى قدر عظمتها وفائدتها الكبيرة للكاتب، إلا إنها أحيانا بتكون مصدر خطر وبيدمر الكاتب أو بيوديه سكة يعني إيه بتنتهي به إلى لا شيء. يعني أنا عرفت سيد الوكيل من خلال الفيسبوك، بعد كده
تمام.
من قابلته في القاهرة وقابلته في سوهاج وقابلته في أسيوط، عرفت ظهر السويدي منين. احنا بنتكلم على كده عشان عرفنا بعض من خلال الفيسبوك تويتر وقبل كده الفيسبوك،
صحيح.
وهكذا يمكن مئات الكتاب ومئات الكتب احنا قرأناها من خلال السوشيال ميديا. لكن المشكلة تكمن في ان الكاتب احيانا بيضرب معاه نص معين او خطأ معينة، تلاقي كاتب مثلا كتب حاجة فتلاقي مثلا عمل آلاف المعجبين بدأ يستنوا، تلاقي الكتابة دي كتابة ضعيفة وهو مبسوط بالألف لايك أو الألفين أو الشير. يعني وأنت شوف بغض النظر، يعني مش عايزين نفتح سيرة الجروبات اللي هي بتاعت القواة، يعني هتلاقي في ناس عملت كتب من خلال إن هي كتبت تكتب نصوص متواضعة ليه دار النشر، ما ان النصوص دي بتلقى قبول من الناس وان الناس بالالاف بتقبل عليها. طب ليه ما نحولش الكلام ده الى كتاب؟ الكتاب بيتطبع بيتباع بشكل كويس وبيبان ان هو الادب ده. في امثله اكيد انت عارف الامثله دي، مش هقول بالمئات عشان ما بلاش مبالغ، في عشرات الكتاب وعشرات النصوص موجوده في المئات، والله خلينا نقول مئات النصوص في كانت ناتجه عن سوء الفيسبوك، بالذات هو الفيسبوك، سوء الفيسبوك، سوء التعامل مع النص. ان انا النص ده هو لا النص ده تمام، هو ده نص ده جايب 2000 لايك او 5000 لايك وممكن توصل لملايين. يعني
أيوة.
فدي مشكله بخطأ. يعني انا كنت مثلا بتكلم مع تلميذ ليا، انا كنت بدي له دلوقتي في كليه الطب، هو مشكلة بيكتب مثلا، هو عمل صفحة فيها أصدقائه وبيكتب نصوص بسيطة ناتجة عن قراءاته لكتاب بيكتبوا مش كتابات خفيفة خالص، مش الكتابات اللي هي اللي تبني كاتب. هو بيلقى قبول وبيلاقي آلاف من الإعجاب واللايكات، فظن إن هي الكتابة دي. لما تكلم أنت عن نجيب محفوظ ولا جمال القطاني ولا ماركيز ولا هيمنجوي ولا كتاب الكبار دول، بيقول لك لا الكتابات دي هتخليني أكتب كلام تقيل ما هيجيبليش 2 لايك. هو بيقيس الأمر باللايك. طب ماشي، أنت إحنا بعد ما نمشي من الدنيا واللايكات دي مش هناخدها معانا، الكتاب هو اللي بيبقى بيتحكم عليه بعد كده. هتلاقي الناس دي كل الزمن ده بيفلتر كل ده، لكن اللي عنده وعي بيحاول يحجم السوشيال ميديا، وان هي ما تخليهوش مش هي معايا الصدق ابدا. انا ممكن اكتب نص، هو في ناس بتكتب على فكره حلو وبتلقى قبول برضه، مش هو مش عيب ان انا مثلا النص بتاعي مثلا جاب الاف ولا مئات، بس انا ببقى عارف ان في الاخر دي فقاعه، ان ده مش هو ده الحقيقي. احيانا الناس بتعجب اعجاب نص عدى كده حلو، لكن هل ده دايم؟ لازم هل انا ده هقف عند النقطة دي مش هتجاوزها مش هعديها مش هطور من نفسي؟ في ناس خلاص هي وصل للمرحلة والكتابة دي هي بتجيب الاعجابات، فخليني في المنطقة الدافئة دي. فده انا يعني مش ضد السوشيال ميديا، بس مع الوعي بأهميتها ومع الوعي برضه بخطورتها وبأنها ممكن تنهي حياة إبداعية للكاتب. يعني أتمنى أن أكون مثلا قدرت أن أعبر عن وجهة نظري في الموضوع ده.
بالنسبة لي على الأقل لا، يعني تعبير قوي. ويمكن أنا إجمالا أظن أستخلص من كلامك إن الكاتب زي ما إحنا اتكلمنا في أول الحلقة إن هو محتاج يتعرف على لون الأدب ويجرب ومسودة بعد مسودة. أظن برضو من ضمن الأدوات المهمة للكاتب أو الكاتبة، يعني عشان هتشوف فكرة إحنا بنتكلم لسه على الرجالة، بس هي فكرة الوعي، إنك تبقى واعي بإنت بتكتب إيه وعاوز تتجه اتجاه شكله إيه، وإزاي
بالظبط
وازاي وازاي تتجاوز ساعات ان انت ممكن تبدا تبقى اصحابك بيسقفوا لك حلو جميل وتشجيع في الاول، بس ازاي تتجاوز ده وتقدر تبقى بعد كده عندك نوع من انواع الفرز لكل اللي بيقول لك رايه. لا ما ده بيقول رايه حلو عشان هو عارفني وبيحبني فمش هيزعلني مثلا، حد ما يعرفنيش قوي في رايه لا لازم اسمعه. والواحد ما يعني النصيحه اللي اتقال من كتاب كتير احمد بامانه سمعتها من مصريين وعرب واجانب، اللي هو لازم يبقى جلدك تخين شويه في لما حد يقول لك لا النص مش حلو، ما لازم يعني
ايوه ايوه مش
تتطور انك
مشكلة.
تبقى بتدور على الراي ده اكتر من الاراء اللي بتقول لك انت ما حصلتش. نعود مره اخرى للاكاديميه، وانا عندي سؤال بقى يعني استشرافي شويه. انا يعني اعرف ان انت قريت كتاب الصوت المنفرد بتاع فرانك اوكونر عن القصه القصيره. توقع اوكونر في هذا الكتاب ان القصه القصيره، هذا كتاب قديم يعني مش حديث، توقع في ان القصه القصيره هي فن العصر، وان هي ستصبح الفن الاكثر رواجا بين القراء لان هي نص يناسب روح العصر السريع وما الى ذلك. ولكن اثبت الزمن كما اظنك ستتفق معي ان هذا التوقع لم يكن صحيح بالكليه، وان الروايه ما زالت متصدرة المشهد. وأنا بشكل شخصي عندي تخوف، بما إني بحب القصة القصيرة، يعني عندي تخوف إن هي قد تقول مقال مشابه لما قال له الشعر. وبذلك أعني، أو يعني أنا أظن إن الشعر حاليا مشهده فيه كتير من الغموض والسيولة خاصة بشكله وبمعاييره. بقى صعب قوي إن الناس تتفق إيه القصيدة الحلوة من اللي مش حلوة قوي، لأن في قصائد كتيرة أنا وأنت ممكن نشوفها مش حلوة بس هي يتم الاحتفاء بيها. لن نتدخل كثيرا في الشعر، ولكن أنا حابب أخذك ناحية القصة العربية. كيف تستشرف موقع القصة، آسف، مستقبل القصة القصيرة عامة يعني؟
هو انا خلينا انا مش متفق معاك في مساله ان القصه القصيره هيكون مقالها مقال الشعر.
جميل.
لان الشعر زي ما انت قلت، الشعر مش قلت في الفتره الاخيره ان ما فيش تيار معين. يعني عندك انت مثلا في روايه، هنقول روايه تاريخيه، روايه صوفيه، روايه اجتماعيه، في جايزه للروايه للبوكر للكتار مش كده. لا، في اجيال كتيره بتكتب روايه، لكن مثلا في الشعر هتلاقي ايه؟ اولا الشعر اللي بيكتبوا قصيده العموديه بيبصوا على الجماعه اللي بيكتبوا قصيده الناس دول، ان هم ايه الجماعه دول بيكتبوا اي كلام في الهواء، وايه اللي بتقولوه ده، والقمر مش عارف ايه كده بينزل ايه كده، والشمس ايه والكلام ده، وانت عارف الخناقه الكبيره ما بين الاثنين دول.
صحيح.
واصحاب قصيده الناس دول بينظروا باستعلاء لأصحاب القصيدة العمودية، إن أنتوا لسه بتكتبوا زي بشار بن عبد ولا عمرو القيس ولا المتنبي، ولا ده لا لا إحنا لا مش واصلين، لا ده واصل لده ولا ده واصل لده، ومش واصلين لمنطقة وسطى يلتقى عنده هما الاتنين أبدا، والقارئ ضايع ما بين الاتنين. لذلك إيه قراءة الشعر يعني انحدرت خالص في السنين الأخيرة، وكل شوية في الناس. لكن القصة القصيرة أعتقد إن هي موجودة، ماشي، اي نعم، اقل حضورا من الروايه لاسباب تتعلق بطبيعه القصه. يعني فرانك اوكونو هو متوفي في الستينات، اعتقد دوايه برضه قديمه، مثلا عدى عليه سنين طويله، وهو بناء على معطيات عصره، وكان بيتكلم عن جوجول، عن تورجينيف، عن تشيكوف تقريبا، يعني اللي هم ايه المجايلين ليه او السابقين ليه. لكن القصه القصيره كان متوقع ليها مع الصحافة إن هي تغلب الرواية، على أساس إن القصة دي بتنشر في الصحيفة، والصحيفة دي بيقرأها الإنسان العادي، وبتصل في أي مكان، على عكس الرواية دي بتروح تشتري العمل ممكن يكون مش متوفر مش موجود، العمل طويل. لكن اللي حصل إن الرواية هي اللي طاغت. هرجع تاني لطبيعة القصة. فتح كليوتو ليه رأي في القصص، بيقول لك إن القصة القصيرة صعبة في القراءة لأنها داخل مجموعة قصصية، أنت بتقرأ القصة وبتوصل للتشبع بعد ما تنتهي منها، فبتبدأ رحلة جديدة مع القصة التانية، وبينتهي ده تنتهي الصفقة دي مع نهاية القصة، وهكذا. فبتلاقي إيه القارئ لا عايز يعيش بخط متسلسل اللي هو موجود في الرواية، فتلاقي بيقبل على الرواية أكتر من القصة. يعني لكن القصة حاضرة موجودة، ما في عشرات المجاميع القصية مثلا صدرت في معرض الكتاب الأخير، وفي مجموعات قصصية يمكن اتناقشنا قبل كده أنا وأنت ورشحناها للبعض. لا في موجودة يعني، لو عايزني أقول لك أسماء، مثلا في ياسر عبد اللطيف بيكتب قصة قصيرة بشكل كويس خالص في مصر، في كاتب من المنصورة حسام المقدم، كنت تسمع عنه،
اه طبعا.
بيكتب كويس خالص، أنا قرأت يعني أغلب عمال. في بتهال الشايب فازت بالتشجيعية من كذا سنة عن مجموعة قصصية اسمها نصف حالة، يمكن الكتابة بتاعتها نوعية شوية ومختلفة شوية، لكن هي موجودة. في جائزة الملتقى يعني أنيسة وافعي الكاتب المغربي عمل مجموعة قصصية اسمها سيرك الحيوانات على ما أعتقد، يعني فازت بجائزة الملتقى وهو كاتب مخلص القصة، ما كتبش غير قصة بس. في عندك في العراق ضياء الجبيلي بيكتب قصة بشكل ممتاز. في مجموعة قصصية أكيد أنت قرأتها اللي هي النوم عند قدمي الجبل
أمور زيادة
لحمو
طبعا.
زيادة، دي أسماء، مش يعني في أسماء كتير تاني. في هند سمير كاتبة، هند جعفر كاتب مجموعة قصصية حلوة اسمها أيام سمير حمص لسه
الحمص.
صدر. وهتلاقي أحمد عبد المنعم رمضان، مش عايز أنسى حد، أنا يعني بقول لك من الذاكرة، لأن في القصة موجودة وبتنشر، بس توزيعها أقل من رواية. ده سببه إيه؟ الناس بتعزول سبب الجبر عصفور لما قال في التسعينات، لما طلع كتابه زمن رواية وقال إن الرواية هي اللي تطبع. ناس تقول لك ده دور النشر هي اللي بتقبل الرواية مش بتقبل القصة القصيرة. ده دور النشر بتعمل حاجة غريبة يعني. أنا مثلا أنا فاكر اتنين من أصحاب دور النشر نشرت معاهم، وبعدها بيقول لي عايز رواية بس تكون إيه عدد صفحتها أكبر من اللي أنا نشرتها معاه. ليه؟ قال لي دي بتوزع، والطبيعي إن أنا إيه إن العمل كل ما يكون صغير إن هو هيبيع، لأنه هيكون سعره أقل، القارئ مش هياخد وقت، بدل ما يقرأ مثلا كتاب أو رواية بيقرأ مثلا كتابين ثلاثة. أنا عن نفسي يعني بعمل كده يعني، أو بحب كده. لكن تفاجأ لا، القارئ بيقبل على العمل 600 صفحة 700 صفحة، وال 150 وال 200 بينظروا له بنظرة دونية. دي مشكلة أنا حتى الآن يعني، أنت لو عندك رأي ممكن تدلو بدلوك في الموضوع ده، إيه السبب إن القارئ بيقبل على العمل الطبيعي؟ بس فهي
هكذب
القصة
عليك
القصيرة
لو قلت لك ان عندي تخيل حاجه زي دي الصراحه،
ما
يعني
هي دي
ما
مشكلة، دي معضلة كبيرة أنا عايز أفهمها ليه؟ مش فاهم. فشيء طبيعي مش هيقبل على القصة القصيرة بشكل كبير، أو بشكل إن هي على فكرة، خلينا يعني إيه واقعيين، استحالة هتعدل، استحالة القصة القصيرة نقول السنة دي والله العظيم الناس كل اللي كتبوا قصة قصيرة دول خلاص التهم السوق، التهمت القصة القصيرة، مش هيحصل، هتظل الرواية زي ما هي، بس القصة القصيرة مش هتموت ومش هتحول للغموض اللي انت خايف منه. في نصوص غامضة وفي يعني موجودة، بس مش بكثرة، مش مخيفة يعني، مش تيار. المشكلة انها ما تتحولش لتيار يعني، الناس اتحولت لتيار وليه نقاد وليه جوائز وليه انصار، ده اللي خلاها وقفت على رجليها قصة الناس. لكن القصة القصيرة ما فيش تيار بيقول لك ان القصة الغامضة او القصة طلعت حاجة اسمها القصة الومضة كده، خلت على الفيسبوك فترة طويلة وتعمل لها جروبات ومش عارف ايه، الكلام ده انتهت.
هي
بس
القصة الومضة، أشهر ما يقال فيها، أشهر ما يقال فيها قصة هيمنجوي اللي احنا نعرفها كلنا، اللي هو البايع حذاء لطفل صغير لم يلبس قط يعني. ولكن يعني كم قصة ومضة كتبها هيمنجوي؟ هي دي أشهر حاجة كتبها أو اتعرفت. فهي النقطة لما في حاجات تحس إن هي جمالها في إن هي في قلتها، لكن لما بيبقى في إكثار منها بتحس إن الموضوع تحول إلى ممكن يبقى تكرار ابتذال وما
ايوه
إلى
تحول
ذلك يعني.
لحكمه، احيانا بتلاقي
لا
تحولت لحكمه ويقول لك على قصه قصيره، وحاولوا ان هم على فكره يعني يعطوها قبله الحياه. وفي سنه من السنين كان جائزه الدوله التشجيعيه بتقول لك اللي بيقدم مجموعه قصيه بيقدم اللي هي قفقف جيم، القصه القصيره جدا، فهي محاولات هزيله لكن ما بتصمدش يعني.
جميل جميل أحمد، في بداية كلامنا ومع استعراضنا لبداياتك مع الكتابة، أنت أشرت إن أول عملين روائيين ليك حازوا على جوائز، وهذه الجوائز ادت لك نوع من أنواع التوجيه، خلينا أقول، في أو الإدراك إن أنت عاوز تبقى كاتب وعاوز تكمل في الكتابة وتخوض رحلتك الخاصة معها. رأيك يعني ازاي اتعامل الكاتب اللي بيبدأ طريقه مع الجوائز الأدبية؟ خصوصا في ناس حاليا بتشوف ان الجوائز الأدبية في العالم العربي اصبح لها نوع، خلينا نقول، نوع من انواع الميل او التفضيل للروايات التراثية او التاريخية او الروايات التي تظهر فيها السياسة بشكل جلي يعني. فانت تأملاتك لواقع الجوائز العربية ايه؟ وتقدر تقول مثلا لو كاتب لسه بيبدأ، يعني على وزن عمنا يوسف مثلا لما قال لك رسالة روائي شاب، خلينا نقول يعني دردشة إلى روائي شاب، الروائيين الشباب اللي بيقدموا على جوائز دلوقتي وما بيحصلوش عليها، ازاي يتعاملوا مع هذا الإحباط يعني؟
هو مسألة الإحباط، أنا شايف الكاتب يعني ليس لديه ما يخسره، يعني فليه يتسبب إليه الإحباط؟ وأولا الكاتب في البداية المفروض ما يشغلش نفسه بالجوائز. أنت بتكتب عمل، لو في جائزة هي قدم فيها، لكن لو جات أديك أنت بتحط رجلك على السكة، ما جاتش أنت بتكمل. هي الفكرة، هو يعني الكتابة دي، هل أنت ككاتب، الكاتب لسه في البداية، هل هو الكاتب انت بتكتب عشان الجايزة، ولا انت بتكتب عشان بتحب الكتاب؟ لو انت بتكتب عشان الجايزة، طب ما جاتش الجايزة. على فكرة في ناس مش محظوظة، يعني في ناس بتكتب بتكتب وتقدم في جوائز كتير وبتكتب كويس، ما لهاش حظ، يعني مش عيب فيها. هل هيبطل الكتابة؟ لا، هي بس انا كنت عايز السؤال هو هل بس الجوائز، ما في جوائز يعني غلبانة يعني في مصر مثلا، ولا انت مثلا تقصد الجوائز الكبيرة زي قطر والبوكا مثلا، او الملتقى في او ساويرس مثلا؟ عشان بس ايه، الامر بيختلف بالنسبة للكاتب.
طب خلينا نعرض الاثنين، يعني الفارق، الكاتب المفروض يبص للنوعين دول من الجواز ازاي من وجهة نظرك؟
هو الكاتب في البداية يبدأ باللي هي الجوائز اللي هي البسيطة، يعني في مثلا جوائز اللي هي في المسابقة المركزية في قصور الثقافة، ودي جائزة مهمة، وفي ناس يعني عملت اسم من خلالها. في جائزة مجلس أعلى الثقافة دي تحت الـ35 اللي أنا قدمت فيها بأحزان نوح، دي برضه بتحط رجلك في أول على بداية السلم، وبتنبه برضه الوسط ليك بشكل ما، ودور النشر. يعني أنا أحسن نوح نشرت بناء على إن الناشر شاف على الفيسبوك إن دي فايزة بالمركز في المجلس الأعلى للثقافة، فكلمني. فده مهم. بالنسبة للجوائز الكبيرة، يعني لو اعتبرنا مثلا جائزة ساويرس كبيرة، مش عيب إن أنا أكون عنده طموح إن أنا أقدم. طب ما فزتش، خلاص مش مشكلة. البوكر دي طبعا انت ليها حسابات، بلاش نحكي عنها، ليها حسابات تانية وانا ليا رأي سلبي فيها يعني، بس هو مش هيقدم ولا يأخر. على فكرة في عمل فازت بالبوكر، مش دخلت قامة قصيرة، واكيد انت متفق معي ما حدش بيسمع عنها فايزة بالبوكر. يعني ايه الموضوع، ما الكاتب ما ياخدش في نفسه ويزعل ان مثلا ان انا كتارة مثلا هي متاحة شوية، في كتاب فازت اعمالهم واحنا قرأنا اعمالهم بتلاقيها مش اللي هي، وممكن فتقدم انت ايه فيها ما تفوزش، فتقول لك لا والله ده انا احبط. تحبط ليه؟ في مشكله مثلا، يعني انا شفت في احد الجروبات ان مثلا كتاب بيقول لك يلا بدأ النهارده هيبدأ يفتح التقديم لكتاره، فيلا نكتب روايه الكتاره. ده بيكتب عشان الجايزه، والجايزه بيفوز فيها تاريخي على ذكر روايات تاريخية، فاحنا نكتب روايات تاريخية، اصل السنة اللي فاتت واللي قبلها فازت مش عارف ايه. ده على فكرة بيضر مشروع الكاتب وبيؤذي الكتابة نفسها، لأن الكتابة بتبقى تنميط. يعني هنلاقي مثلا تيار كله شغال بيكتب رواية تاريخية تاريخية تاريخية، انت كاتبها عشان الجايزة تفوز، فدي مشكلة. وتبدأ دور النشر بتقول لك لا عايزين رواية تاريخية، واحنا بنسمع الكلام، او رواية صوفية مثلا، خدنا فترة رواية صوفية ومثلا واحد زي جلال الدين رومي اللي اتعمل عنه عشوات الاعمال.
الراجل
طب
تعب
يا
معانا
اخوان،
حقيقة.
خالص يا اخوانا، انت وانت بتكتب عشان الموضوع مش بضاعه احنا بنعرضها، وممكن ده النشوه دي لها حسابات تانية، وراجل عايز يكسب، ده انا معاه، لكن انا ككاتب انا ليه انمط كتابتي وهشتغل؟ يعني مش عايز اشبهها بالصنايع، يعني ان انا مش هو عند الزبون، فانا برضي الزبون ده باللي عايزه، مش بالشكل ده يعني. فهي الجوائز اعتقد ان هي زي السوشيال ميديا، زي ما افادت الادب برضه لها وجه تاني، التكلف عليها والسرعات وان احنا نقول والله الجائزه دي موجهه، وان هي فيها وسط، يعني ليها جانب سلبي، لكن هي برضه بتعمل، يعني ما خلينا يعني كل سنة البكاء بتحرك وسط الأدب شوية، أو ممكن سويس شوية بتعمل إيه مناوشات، يعني حصل السنة اللي فاتت أو السنة دي يعني. فده يعني بيخلي، أنا شايف إن هو يعني كده زي التوابل كده على الطعام. ف والله إن كانت لها فايدة ما فيش مشاكل، جوايز ليها جانب إيجابي ما حدش يقدر ينكر. أتمنى يكون يعني الإجابة يعني
لا تفاصيل. لا لا، انا متفق طبعا،
مظبوطة.
وشايف ان هي حتى الاستعاره الاخيره، فكره التوابل على طبق الطعام، كانت استعاره مهمه. يعني هي بتخلق نوع من انواع الاشتباك والكلام
أيوة
ما بين المهتمين بالادب، سواء كانوا متلقين او مؤلفين. يعني طيب، انا حابب اسالك سؤال بقى، يعني ايه، هو سؤال مصري بزياده، لو كان حد بيسمعنا في الوطن العربي فيعني ممكن يكون السؤال بعيد عن الاجواء، ولكن هي مفيد ان هو يتعرف برضه على ما يفكر فيه الناس في أوساط الكتابة المصرية. أحمد، أنت من صعيد مصر وأنا من دلتاها، كلانا يعني أنت ضيف الحلقة، فخليني أقول أنت جئت، يعني بدأت الكتابة في الصعيد وفي نوادي أدب الصعيد، ثم جئت إلى القاهرة. عايز أسألك، أنت بتتأمل إزاي العلاقة بين القاهرة المركز حيث يحدث كل شيء في مصر، وحيث توجد كل الفرص في مصر، وطموحات الكتابة في الأقاليم بعيدا عن القاهرة؟ إيه الصعوبات والتحديات، وكيف أنظر من يكتب في القاهرة لمن يكتب خارج القاهرة؟ هل عندك تخيل في العلاقة دي إذا اتفقنا أنها موجودة أساسا؟
هو المشكلة إن أنا إيه ما زلت مقيم في الصعيد، ما يعني حتى الآن لما أنتقل إلى القاهرة بسبب ظروف العمل، والانتقال برضه مش بالسهل، أو مش بالشكل اللي أنا كنت متخيله في الأول، إن أنا إيه سهل إن أنا إيه أنتقل أنا وأسرتي وأنقل عملي. ده في مش في حاجات عقبات كتير يعني، وده والله بيسبب لي غصة أنا الحديث عن الموضوع ده في مسألة القاهرة، لأن القاهرة زي ما أنت قلت، لا هي المركز ما زالت، رغم إن السوشيال ميديا حدت شوية من المركزية. كان زمان يقول لك إيه كتاب الأقاليم، وكان في صفحة في الجمهورية بتنشر لكتاب الأقاليم،
صحيح
شفت؟
صحيح،
دي عنصرية على فكرة، يعني ده الكاتب ده مصنف، هو كاتب في الآخر،
وكانوا
هو
بيكتبوا
كاتب.
لغة تانية مثلا.
ايوه ايه يعني ايه الكاتب، او الكاتب الصعيدي او الكاتب الدلتاوي او الكاتب الاسماعيلي، هو في الاخر كاتب النص، انا ماليش دعوه بكاتب النص ده كويس، سواء كتبه مين او مين. المركزيه في القاهره ولا موجوده يعني؟ في، انا سمعت ان الكاتب احمد الفخراني عايش في، انتقل الى دهب تقريبا، كان ده من سنه او سنتين، بس هو ساب المركز واتجه للهامش، بس هو عامل اسم في المركز، وهو بيكتب هناك وبيحضر يعني كل شهر شهرين في ندوة أو كده، لكن هو موجود وحاضر، ولسه كان دخل البوكا قامة طويلة، هو قاعد هناك. بس يعني هو لو كم واحد يعرف إن هو عايش في ده؟ لا، كله بيظن إن هو كاتب قاهرة. تخيل هو أو غيره، هو من الأقاليم أساسا، أو من الهامش، بلاش الأقاليم، هو من الهامش، هيظل الكاتب الفلاني، الكاتب السوهاجي، الكاتب الجنوبي، أحيانا بيقولوا الجنوبي مش عارف. لو اتكلمنا، الناس كلها مثلا هتمشي من مدنها ومن أقاليمها ومن محافظاتها وتنتقل إلى القاهرة، مش عارف أنا، لكن انا يعني يمكن الجوائز مثلا اللي انا قدمت فيها او حتى الدور النشر دي كلها من خلال السوشيال ميديا، كلها من خلال الفيسبوك. فبرضه الكاتب يعني يعمل في طول الممكن، الممكن ده اللي هو احنا ارض الوضع الحالي يعني، فخلاص نشتغل على الوضع ده ونستغل الفرصة السوشيال ميديا ان احنا ايه ما نسيبهاش، واهو سواء كن اقمنا في المركز بعد كده او يعني لم يقدر لينا، لكن بينا بنحاول. وفي ناس نجحت على فكرة كده يعني، احمد خالد توفيق مش كاتب مركز، مش كاتب قاهري ونجح، وكذا اسم تاني، بس هي استثناءات قليلة يعني، دي المشكلة بترجع يعني برضه استثناءات بتثبت القاعدة يعني.
بالظبط،
دي وجهة
وخصوصا
نظر بالنسبة لي.
اسمح لي التف على السؤال يعني اوضح نقطه انا قصدتها لما قلت لك جئت الى القاهره، كان مش قصدي انت انتقلت الاقامه فيها، ولكن انتقل نصك الى القاهره، لم يعد نصك في
فهمت.
نوادي ادب سوهاج، ولكن وصلت روايتك الى القاهره. فكيف تاملت وصول رواياتك للقاهره، وهل احسست ان هذه الروايات نظر اليها نظره ربما كانت لتختلف لو انك مقيم في المركز ومتشعب العلاقات فيه؟ طبعا انت ذكرت مثال مهم، ومثال المرحوم دكتور احمد خالد توفيق، واظنه استثناء شديد، لان هو راهن على شريحه عمريه معينه، وبرضه كان ابن تجربه استثنائيه جدا، تجربه المكتبه العربيه النشر، كان اسمها انا نسيت الاسم للاسف،
المؤسسة
فالمؤسس كان المؤسس، فصعب ان احنا نقيس عليه دلوقتي، لان الزمن
أيوة
غير الزمن
اتغير
حرفيا، يعني حرفيا. فده كان قصدي، فكرة اللي هو عندما انتقل
وطبيعة
نصك. اتفضل
وطبيعة
اتفضل.
الكتابة بتاعت الدكتور خالد توفيق مختلفة طبعا
طبعا
عن يعني هو لو كان بيكتب مثلا زي نفس كتابة نجيب محفوظ، أعتقد ما كانش حقق شيء يعني، أو ما كانش وصل لما هو وصل إليه يعني.
اتفق اتفق، جميل. طيب انا عايز انتهز هذه الفرصة بقى، احنا اتكلمنا عن القراءة والأكاديمية، واسألك يعني لمن سيسمعوننا، يعني ماذا تقرأ هذه الأيام، وما هي الكتب اللي نفسك ترشحها للناس يعني من المستمعين؟
والله أنا يعني أرشح يعني بعض الكتب. انتهيت من كتاب من مدة بسيطة قبل رمضان للأستاذ عزت القمحاوي اسمه الطاهي يقتل الكاتب ينتحر. الكاتب ده الكتاب ده يعني مهم لأي كاتب، أي كاتب بيحب الكتابة حتى لو ما كانش بيحب الطبخ، لأن في حديث كتير عن الطهي لكن هو عزت القمحاوي بيعرف يعمل التوليفة دي، اتكلم عن الألف ليلة وليلة، اتكلم عن بوخيس، يتكلمك عن الأدب العربي وعن الأفلام، يرجع يتكلم عن الطهي والسبك وعناصر الكتابة وعناصر الطبخ بشكل حلو خالص. الكتاب أنا أرشحه بقوة لأي واحد محب للكتابة نفسها ومحب للأدب. ده الكتاب الأول يعني. الكتاب الثاني أنا ببعد شوية عن القصة وخلوهم في الآخر، اسمه تاريخ العصامية والجوبعة،
محمد نعيم.
تأملات نقدية لمحمد نعيم، تأملات نقدية في الاجتماع السياسي الحديث. كتاب حلو ولذيذ كده، وهو الفكرة اللي اتحدثت عنها التأمل، احنا بتتأمل في واقعنا الاجتماعي السابق القديم والحديث والحالي كده. فلا كتاب أنا أرشحه بقوة. في كتاب بدأت فيه امبارح لبلال الفضل اللي هو ماذا صنع الله بعزيز باركات، أنا قرأت فصل واحد وعجبني الكتاب يعني.
ده أظن أحدث إصداراته، لسه صادر على المدى بقى.
أحدث لسه طازة خالص يعني. فأنا لا لا أنا الكتاب عجبني، حتى الفصل الأول طويل يمكن 40 صفحة في أبجد أو يزيد كمان، لا شدني، فقلت إن أنا أقرأ كل يوم فصل في رمضان، فده برضه إيه يناسب ظروف رمضان كده، ولو حد عايز حاجة تسلية قبل ما ينام ممكن يقرأ كل يوم فصل أو فصلين. ننتقل للكتب التقيلة شوية. كتاب التفكير العلمي للدكتور فؤاد زكريا كان صدر له من حول شهر أو شهرين طبعة جديدة عن سلسلة علم المعرفة في الكويت.
مظبوط،
هو صدر قبل كده بس الطبعة دي جديدة حديثة وفيها زيادات. الكتاب ده حلو للقراءة وللكاتب اللي واحد عايز يأسس التفكير العلمي بالذات في الظروف اللي احنا فيها دي، اللي سايد فيها يعني بعض الاضطرابات في الفترة الأخيرة، 10 سنين الأخيرة بالذات دي. فأنا هو كتاب مش تقيل بس ايه، هو عايز صبر في القواعد، واعتقد هو كتاب مهم. اخر حاجه نشرح يعني مجموعه قصصيه انا عجبتني السنه اللي فاتت، هندسه العالم للمرحوم محمد عبد المنعم زهران، صدر عن دول المتوسط، مجموعه قصصيه مهمه انا عجبتني خالص يعني. هو مات السنه اللي فاتت الله يرحمه، محمد عبد المنعم زهران. هو كاتب مهم ومظلوم يعني، هو كان له مجموعة قصصية قبل كده فازة بجائزة يوسف إدريس اسمها 7 عربات. المجموعة دي لا أفضل كتير وحلوة، أنا أرشحها. المجموعة القصصية اللي إحنا قلنا عليها من شوية بتاعت كاتبة هند جعفر أيام سمير حمص، كانت مجموعة كويسة وعجبتنا. في رواية قصيرة كده ترجمة أحمد عبد اللطيف اللي هي الإخوان مياس، قصتها الحقيقية، قصتها الحقيقية نوفيلا يعني تقريبا أقل من الصفحة وبتخلص ممكن في قعدة كده، أرشحها. آخر حاجة برشح رواية محمد عبد الرازق علي اللي هو ضيف الحلقة الأولى، أنا استمتعت بيه، الوقوف على العتبات، رواية مهمة وحلوة ما مش باين فيها شغل الكاتب العمل الأول.
صحيح.
حتى أنا بعت لمحمد وقلت له لا أنت بتضحك علينا، ده مش العمل الأول يعني، هو ممكن يكون ليه تجارب مثلا، ليه عمل تاني ممكن، أنا بجتهد يعني لسه ما كلمتوش في الموضوع ده، ممكن يكون ليه عمل تاني مثلا إيه، أو عملين مثلا إيه ما نشرهمش، لكن لا بس الكتابة حلوة. وفكرة الحديث عن 25 يناير يعني مش بشكل مباشر، هو جاي في الهامش في الخلفية، قدر يسبق العناصر الكتابة بشكل حلو، عجبني خالص. دي آخر حاجة أرشحها يعني، ده نوعنا الكتب ما بين القصة والكتب يعني الخفيفة والكتب الدسمة وأتمنى يعني أكون كنت ضيف عليكم يعني خفيف يعني.
لا، أنا سعدت جدا جدا
ربنا يخليك.
بلقائك أحمد، زي ما أنت قلت اللقاء الأول خارج عن طريق العالم الافتراضي يعني،
أيوه
والترشيحات كانت، أنا عارف بعض الترشيحات، ولكن يعني الترشيحات في مجملها كانت جميلة ومتنوعة فعلا، يعني تناسب كل معظم الأذواق وكل الـ يعني كل كيف القراءة، أظن هيلاقي حاجة في اللي أنت قلته. نورتنا أحمد، سعدنا جدا بلقائك،
الله يخليك يا
كل
ابو
سنة وأنت طيب، وننتظر بإذن الله عملك القادم. ولمن لم يقرأ تغريبة بني همام، أنا فعلا استمتعت بهذه الرواية، وأظنها
ربنا
كانت
يخليك.
أهم من أهم إصدارات معرض 2020، معرض ما قبل الكورونا. ف أتمنى لك التوفيق فيما هو قادم، وانتظر كل ما تكتبه.
ربنا
وشكرا على
يخليك.
وقتك وعلى تشريفك لينا. و
ألف شكر ليك والله، أنا اللي أشكرك على الحوار والدردشة دي، و أنت البودكاست بتاعك أنت جميل، وأنا من المتابعين ليه، وجبت بالحلقات اللي هي كانت اللي يكتفي الـ50، كانت حاجة بسيطة كده، اتطور المشروع مع كاتب محمد عبد الرازق، الحلقة أنا عجبتني وسمعتها صدفة والله وعجبتني خالص، وأتمنى يكون الحلقة دي يعني حلقة تناسب الشهر الفضيل وتكون كده خفيفة للمستمعين، وأنا أشكرك خالص والله، أشكرك جدا جدا يا طه.
العفو، العفو، شرفتنا. ويعني أصدقائنا المستمعين، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا. نراكم بإذن الله قريبا في حوار جديد أو كتاب جديد، أيهما أقرب. دمتم سالمين، وكل عام وحضراتكم بخير.